أعوذ بالله من الشيطان العجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في جواز الشرط المتأخر: لقد ذكرنا أن الأقرب جوازه، ولا ينافي أن يكون الشرط قيدا للموضوع، والقيد لا بد من أخذه مفروض الوجود، فإن فرض الوجود لا يلازم أن يكون موجودا حين وجود المقيد، بل يمكن أن يكون القيد مفروض الوجود في ذاته وهو متأخر. وقلنا إنه لا بد من الالتزام به في بعض الموارد كما ذكرنا عندك الواجبات التدريجية، فإن الالتزام بالتدريجية في الوجود في الواجب مع كون الوجود الواحد، لأن مجموع الأجزاء مقدم لواجب واحد، والمصلحة واحدة والأمر واحد، لا مناص من الالتزام بتأخر الشرط في هذه الموارد، إذ فعلية الوجود من أول الأمر مشروطة ببقاء القدرة إلى آخر الأجزاء إلى محالات، فلا بد من الالتزام بالشرط المتأخر، إلا أننا ذكرنا أن نفس الإنسان لا يلازم الوقوع، بل لا بد من دليل يدل على وقوعه، وإلا فظهور التقدير كبقية الأوصاف التي تؤخذ في الموضوع الظاهر منها أن يكون الوضع موجودا حين فعلية الحكم، لا أن يكون الوصف متأخرا، وهذا واضح جدا. فإذا اعتبر في موضوع إمام الجماعة مثلا العدالة، لا يشك العرف بأن المعتبر بالموضوع هو العدالة حين جواز الاقتداء به، لا أن يقتدى به فعلا باعتبار أنه يكون عادلا فيما بعد ويكون الشرط متأخرا، وهكذا بالنسبة إلى بقية القيود التي تؤخذ في موضوعات الأحكام، الظاهر منها أن يكون الوضع فعليا حين فعلية الحكم، والتقييد راجع إلى الشرط لا محالة، يعني نحو من الوضع، فالشرط المتأخر وإن كان جائزا إلا أنه على خلاف ظهور الدليل، ولا بد من دليل على اعتبار ذلك. فإن كان في مورد خاص دليل على الاعتبار كما ادعي ذلك في صوم المستهاجة بالنسبة إلى الغسل المتأخر فهو، وإلا فلا نلتزم به. ومن هذه الموارد التي قامت دليل على جواز الشرط المتأخر، يعني على أن الشرط متأخرون، إنما هو موارد البيع الفضولي، يعني مطلق المعاملات الفضولية من البيع وغير البيع. بمقتضى الدليل نلتزم بجواز تأخر الشرط في هذا المورد، وأن الرضا المتأخر عن البيع يكفي في صحة البيع، وإن كان البيع سابقا والرضا متأخرا. والوجه في ذلك، يعني الوجه في جوازه بمقتضى الدليل، أن التجارة أمر يكون استناده إلى الشخص إما بصدوره منه مباشرة، فيبيع زيد داره فيقال إنه باع داره، باعتبار أن البيع أمر اعتماري، اعتبار مبادلة بين المالين، إذا صدر هذا مباشرة من شخصين يصح أن يقال إنه باع داره، وكذلك إذا صدر بإذنه وبإجازته كما في موارد التوكيل، إذا باع الوكيل دار زيد حقيقة يصح أن يقال انه باع داره، به اعتبار ان الامر الاعتباری یصف اسناده الى الوکیل یعنی قابل للتوکیل، الفعل الصادر من الوکیل يستند الى الموكل حقيقة، فيصح ان يقال ان زيدًا باع داره واعتبر مالكية المشتري للدار بإزاء الثمن الذي جعل في البيت، وهذا الاسناد اسناد حقيقي لا اسناد مجازي كما في بقية الافعال التكليفية التي هي ليست بأمور اعتبارية كالقتل والضرب والغلبة ونحو ذلك. إذا فرضنا أن زيدا أمر أحدا بضرب أمر، وإن كان يصح أن يقال إن زيدا ضربه أو زيدا قتله، إلا أن هذا الإسناد مجازي، فإن الفعل الضرب والقتل لم يصدر من العامل، ولذا لا يكون هذه الأفعال قابلة للتوكيل. فيقول لأحد كل وكالة عني، لا معنى لأن يكون الأكل صادرا بالوكالة أو يكون السفر صادرا بالوكالة، وكذلك كل فعل تكليمي. وأما الأفعال الاعتبارية التي لا واقع لها إلا الاعتبار، هذه قابلة للتوكيل حقيقة، فيصح أن يقال إن زيدان طلق زوجته، حقيقة طلق زوجته باعتبار أنه وكل أحدا في الطلاق وهو طلقه، أو تزوج بامرأة وإن كان هو لم يباشر العقد بل صدر العقد بوكالة منه. فهذا الصدق صدق حقيقي، وكما يمكن استناد الأمر الاعتباري إلى المباشر وإلى الوكيل، كذلك يصح إسناده حقيقة إلى من أجاز العقد الواقع، إذا صدر عقد من فضولي بالنسبة إلى ماله فأجازه عند الإجازة يستند البيع إليه حقيقة، فيصح أن يقال إن هذا تجارة عن تراض بالنسبة إلى المليك، ولكن قبل الإجازة لم تكن التجارة مستندة إليه. فذات التجارة وإن كانت متحققة وذات البيع وإن كان واقعا في الخارج، إلا أن البيع لم يكن بيعا والتجارة لم تكن تجارة. إضافة التجارة إلى المجيد إنما يكون حال الإجازة وتتحقق حال الإجازة، فإذا أجاز البيع السابق بما أن الرضا والإجازة قابل لأن يتعلق بأمر سابق أو بأمر لاحق كلاهما على حد سواء، كما يجوز أن يرضى ويجيز البيع المتأخر، يعني يأذن في البيع المتأخر فيستند البيع المتأخر إلى الآذن وإلى المجيز، كذلك يمكن أن يرضى بالبيع السابق ويظهر رضاه بالبيع السابق، طبعاً يكون ذلك البيع عند الإجازة والإنزاء مستنداً إليه، فيقال إن زيداً باع داره باعتبار أنه أجاز البيع السابق. فتشمله العمومات الدال على صحة التجارة عن تراض وعلى صحة البيع أو الإيجار أو الهباء أو غير ذلك من العقود، كل ذلك يصح على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص في كل مورد، فإنه مشمول لهذا العموم، عموم التجارة عن تراض. وقد فرضنا أن ترتيب الأثر علت تجارت انفراد بلی مرخوصون این که بلشتا مرخوصون بیه و قد رخص اشتاران بیه و اهل ذالک و سر روحی ذالک ما ذکرنا ان الامر الاعتباری لا یخاص بالامور تکمیه الامر تکمیلی لا ینتسب حقیقتا الى من اذن فيه او الى من اجازه ورضي به فعل زيد فعلا تكوينيا ورضي به احد رضاه بذلك الفعل لا يوجب اسناد ذلك الفعل اليه حقيقه مجازا لا باس به عقابا لا باس به من رضي بفعل قوم زاد منهم ولكن الناد الحقيقي لا يكون كذلك لا يمكن أن يقال إن من رضي بقتل زيد هو قاتل لزيد لا معنى له فإن القتل فعل تكميني يكثر من المباشر الذي أذن في هذا العمل أو رضي به فيما بعد لا يمكن اسناد هذا الفعل اليه حقيقتا وهذا بخلاف الامر الاعتباري الامر الاعتباري لا يتوقف اسناده الى شخص ام يصدر منه بالمباشره بل كما يصح ذلك يصح الاسناد عند صدوره باذنه وباجازته كذلك عند صدوره منه بإجازته المتأخرة فالإجازة المتأخرة توجب إسناد البيع السابق مثلا إليه حقيقة أو الهبة السابقة لو فرضنا أن أحدا ذهب ماله يعني مال هذا الشخص لشخص آخر وهذا قد أجاز الهبة حقيقة تنتسب الهبة السابقة إليه فيقال إنه ذهب ماله لزيده لأن الهبة أمر اعتباري اعتبار ملكية زيد مجانا وبالإجازة يتحقق هذا الاعتبار يعني الاعتبار السابق ينتسب إليه انتصابا حقيقيا فيكون صحة الزيء الفزولي وكون الإجازة المتأخرة شرطا في صحة العقد السابق يكون أمرا على القاعدة ومن هنا يظهر أن الصحيح في الزيء الفزولي على هذا التقليد أن نلتزم بالكشف لا بمعنى أن البيع كان صحيحا قبل الإجازة والإجازة معرفة محضة أن صحة العقد السابق هذا لا يمكن الالتزام به فإن موضوع الصحة هو التجارة عن تراض وقد فرضنا أنه قبل الإجازة لم تكن تجارة عن تراض إنما كان المتحقق في الخارج ذات التجارة لا التجارة عن تراض فكيف يمكننا أن نلتزم بأن البيع كان صحيحا من الأول وهذا معرف ما هذا لا يمكن يعني على خلاف الدليل بل بمعنى أنه نستكشف من الآن أن يعني الشارع بالإجازة الفعلية وبانتصاب البيع إليه من الآن يحكم بصحة العقد السابق طرف الحكم أمر سابق لا أن الحكم كان سابقا لا أن الشارع كان حاكما قبل ذلك بالصحة هذا لا يعقل فإن الحكم بالصحة متوقف على تحقق التجارة عن تراض والتجارة عن تراض لم تكن متحققة بل الحكم بالصحة من الآن أما من الآن يحكم بصفحت ساقه یختم به اما انر مجید یرزا بیده ثابت و یمزل بی از ثابت از شارعه ایزن یمزل بی از ثابت فیت کمو من الان بصفحت العقلی ثابتن فزرف الحکم اینما هو زمان الاجازه و اما المحکوم به فهو امر ثابت و هازا لا محضورتی و هازا المعنا من الکشف لیس فیه ای محضور لا عقلی کالانقلاب مثلا که بعن یقال انما وقع فاسدا کیف انقلب صحیحا کان هازا فاسدا ولا محضور بل لفظی یعنی علی خلاف الظهور العرفی فإن الحكم إنما هو بعد الإجازة الحكم بالصحة وأما متعلق الحكم فهو الصحة الثابتة فبعد الإجازة نحكم من الآن نحكم فأن البيع كان صحيحا من الأول وهذا ليس من الكشف الحكمي الذي ذكره الشيخ قد نفى الله نفسه وتمام الكلام في بحث المكاتب إن شاء الله تعالى هذا فعلي بل يعني حالا حكمي سميت أزم بحث منتقل فيه هذا ملخص كلامنا في الشرط المتأخر والنتيجة أن الشرط المتأخر أمر ممكن ولكن وقوعه يحتاج إلى دليل أي مورد دل الدليل على وقوعه نلتزم به وإلا فلا نلتزم به الكلام في الواجب المطلق والمكروه الإطلاق والاشتراط كما ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس للأصوليين اصطلاح خاص فيهما وإنما الإطلاق بمعنى الإرساط الاشتراط بمعنى الارتباط بمعنى التقييد معنى أن الواجب مطلق أي مرسل معنى أنه مقيد أي غير مرسل ومشروط ومقيد بشيء وكذلك الكلام بالنسبة إلى الوجود هنا في بحث الواجب المشروط والواجب المطلق كان الأولى أن يعبر بالوجوب المطلق وبالوجوب المشروط ولكنه بل خارجا كأنه وقع الاصطلاح أن يعبر عن الوجوب المشروط بالواجب المشروط كأنه هكذا يقول الواجب بوصف أنه واجب مشروط يعني وجوده مشروط أو الواجب بما أنه واجب مطلق يعني وجوده مطلق فالتقسيم بالنسبة إلى الوجوب قد يكون الوجوب مطلقا ومرسلا غير مقيد بشيء وقد يكون الوجوب مقيدا ومنوسا ومشروطا بشيء على المعنى اللغوي وأما متعلق الوجوب يعني ذات الواجب لا بوصف أنه واجبون هذا لا كرامة لأحد في إمكانه وجوازه قد يكون متعلق الوجوب ما تعلق عليه الوجوب وهو الوجوب الذي نعبر عنه بذات الواجب لا بوصف أنه واجبون قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا مثلا الصلاة الواجبة مقيد بأن تقع إلى القبلة ولكن الصلاة النافلة ليست كذلك كان حال المات يدين الصلاة إلى غير القبلة أيضا ماسيا الصوم الواجب غير مشروط بإذن الزوج ولا بإذن الأب ولا بإذن السيد ولكن صوم النافلة عند بعضهم مشروط بذلك ومقيد به هذا لا اشكال في ان الذات الواجب قد يكون مطلقا بالاضافه الى شيء وقد يكون مقيدا يعني الحسه الخاصه يكون واجبا لا الطبيعي طبيعي الصوم غير واجب وانما الواجب هو الصوم في شهر رمضان مثلا طبيعي الصلاة غير ماجب الماجب منه بين المبدأ والمنتهى بين الزوال والغروب مثلا مستقبل القبلة مع طهارة البدن وغير ذلك من الشرائط المأخوذة بالمأمور به. هذا لم يقع كلام لأحد لأن الواجب يعني ذات الواجب لا بوصف أنه واجب ذات الواجب قد يؤخذ مطلقا فيتعلق به الأمر وقد يؤخذ مقيدا بشيء. وأما بالنسبة إلى الوجوب لا ينبغي الشك في أن الوجوب المطلق لا يوجد في الخارج يكون مطلقا من جميع الجهات لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والقدرة والعقل. إذن الإطلاق والإشتراك لا محالة يكون أمرا إضافيا لا أمرا حقيقيا. يعني نقول بأن الواجب مشروط يسأل بأنه مشروط بأي شيء أو مطلق بالإضافة إلى أي شيء فقد يكون شيء يعني وجوب مشروطا بشيء ويكون الواجب الوجوب الآخر غير مشروط به. وبالعكس من أجل مثلا وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت بطلوع الفجر مثلا أو بزوال الشمس بزوال الشمس أو بغروب الشمس لكن وجوب الزكاة غير مشروط بذلك إذا فرضنا أنه بل تمت شرائط الوجوب بالنسبة إلى الزكاة يجمع الزكاة أي وقت كان غير مقيد بقيد خاص. وجوب الزكاة مشروط بأن يكون للإنسان مال يبلغ النصاب والصلاة غير مشروطة بذلك واجبة بالنسبة إلى الغني وبالنسبة إلى الفقير. الحج مشروط بالاستطاعة وجوب الحج والزكاة والصلاة غير مشروطين لذلك. إذن الوجوب المطلق به تمام معنى الكلمة يعني لا يكون فيه تقييد هذا لا يمكن بل يختلف الحال بالنسبة إلى ما يكون قيدا أو لا يكون يعني الشيء الخاص لا هاد. فإذا كان الوجوب مشروطا به ومنوطا به فيقال الوجوب مشروط بالإضافة إلى ذلك. وإن لم يكن منوطا به وكان الوجوب فعليا على كلا تقديري الوجود وعدمه يكون الوجوب مطلقا بالإضافة إلى هذا. القائل بالوجوب المشروط يقسم الوجوب كذلك ولكن إن هناك كلاما نسب إلى الشيخ الأنصاري قد نفى الله نفسه كما في تقريراته إنكار هذا المعنى بأن القيد يستهل أن يرجع إلى الوجوب نفسه بل القيد لابد من أن يؤخذ في الواجب يعني في متعلق الوجوب في ذات الوجوب. غاية الأمر أن القيد المأخوذ في الواجب في ذات الواجب قد يكون على نهج يترسه عليه الوجود يعني هو ايضا يكون تحت التكييف وقد لا يكون كذلك. اذا يقع الكلام في امكان اشتراك الوجود وعدم امكانه فانه هل يمكن ان يكون نفس التكييف والوجود مشروطا بشيء او ان اشتراك الوجود لا يعقل بل لابد من أن يكون القيد مأخوذا في المتعلق. غاية الأمر أن نأخذه في المتعلق على نحوه ويتعلم الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.